الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فنواصل شرحا لكتاب عمده الاحكام لحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. وقد بدانا في كتاب النكاح من الكتاب المذكور في شهر 1934، أظن 3/8، ثم وصلنا إلى 17/8، ثم توقفنا نظرا للأحداث التي مرت بها البلاد، وأيضا لشهر رمضان. وها نحن نعارض إن شاء الله تعالى الشرح على هذا الكتاب. أسأل الله الكريم بأسمائه وصفاته العلى أن يحفظنا وبلادنا من مكر المفسدين وقيد المسيبين وظلم الظالمين، وأن يحفظنا ودعوتنا، وأن يحفظنا وإخواننا وزملاء المخلصين في طلب العلم، وأن يبارك في مجلسنا هذه، وأن يفقهنا جميعا في ديننا. وقفنا عند الحديث الثالث من كتاب النكاح من كتاب عمدة الأحكام. نبدأه اليوم إن شاء الله تعالى الحديث الثالث الذي اختاره المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله عن جابر بن الوقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون كتبته، ولو أذن له لاختصينا. والحديث على شرط المصنف البخاري ومسلم واللفظ لهما. قال المقصي: التبتل ترك النكاح، ومنه قيل لمريم البتول. ده شرح الإمام المقدس رحمه الله تعالى لمعنى التبتل. وأيضا كالأصل الذي جرينا عليه في هذا الشرح، عند النظر من خلال استقراء أولا في الحديث وشرحه وفي كلام الأئمة رحمه الله تعالى، عندما أرى الكلام قد استطرد في الحديث وما في الباب، فكان من اللازم ذكر ما في الباب لكشف حقيقة هذه المسألة. فالمسألة الحديثية أولا حديث الباب، أخرجه البخاري رحمه الله ومسلم من طريق إبراهيم بن سعد، ومسلم من طريق معمر، والبخاري من طريق شعيب، ومسلم من طريق عقيل. أربعتهم إبراهيم ومعمر وشعيب وعقيل عن ابن شهاب الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن الوقاص يقول: أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل، أن يتبتل، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أجاز له لاختصينا. هذا لفظ مسلم من طريق عقيل، ولفظ شعيب عند البخاري: ولو أجاز له التبتل لاختصينا. هذا هو الحديث الذي اختاره المصنف المقدسي في عمدته. وفي الباب عن جماعة من الصحابة ذكرتهم هكذا على التوالي، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا: يا أيها الذين آمنوا، قال ابن مسعود، ثم قرأ علينا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وهذا عند البخاري. حديث ثاني عن أبو هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني رجل شاب، وأنا أخاف على نفسي العنت، ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني. ولأجد ما أتزوج به النساء. فسكت عني ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني ثم قلت له مثل ذلك، فسكت عني ثم قلت له ثم قلت مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لا، فاختص على ذلك أو ذره. يأتي في التعليق بعض الروايات: فاقتصر على ذلك أو ذر. بعض الروايات أيضا صحيحة كما سيأتي في جامع الحميدي. الحديث الثالث خارج الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباء. طبعا سبق هذا الكلام في أول حديث، ما معنى الباء؟ يأمر بالباء وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوج الودود الولود، إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة. حديث أخرجه أحمد وابن منصور بسنن الوسعيد والدزار ومكشف الأثار وابن حبان والطبراني في الأوسط والبياقي بالعرض المذكور، كلهم من طريق خلف بن خليفة. قال: حدثنا حفص بن عمر. أنا حطيت جمع كفتين، اللي هو حفص اللي هو دائما مشهور بابن أخي أنس، فهنا في الإسناد عرفه بقول حفص ابن عمر، تمام؟ هو مشهور بابن أخي أنس، ابن أخي أنس هذا اللي هو حفص ابن عمر، تمام؟ حفص ابن عمر ابن أخي أنس عن أنس. وحفظ أبو نعيم في الحلية من عبد المنصور من طريق عبد الله بن خراج عن العوام بن حوشب عن إبراهيم بن يزيد التيمي، إبراهيم بن يزيد التيمي عن أنس. وابن فراش وإن كان ضعيفا فمتابع صحيح، فإسناده حسن، الحديث حسن من هذا الوجه، وهو بمحل الشواهد بشطرين. الشطر الأول اللي هو الشطر الأول كان أصلا يأمر بالباء وينهى عن التبتل نهيا شديدا، والشطر الثاني تزوج اللدود الى اخره. اما الاول فبما في الباب، يعني الشواهد بما في الباب اللي سبق والآت ان شاء الله. واما الثاني ففي حديث معقل بن يسار اخرجه النسائي وابو داود وابن حبان والحاكم والطبراني والبياقي، كلهم من طريق يزيد بن هارون، اخبرنا المسلم بن سعيد عن منصور بن زاذان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت امرأة ذات جمال وإنها لا تلد. قال: أأتزوجها؟ فنهى. ثم أتاه الثانية فنهى، ثم أتاه الثالثة فنهى، وقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. وإسناده حسن. طبعا سبق المسألة في مطلع الباب، مطلع كتاب النساء بحديث مصامت الباب، تمام. الرجل لم ينجب ومرأة لم تنجب، ما ينفعش الزواج. فالمرأة لم تنجب وأرادها على عيبها أو أراد على حقيقتها، ما ينفعش الزواج بالضبط. لكن هو أراد من هذا يعني التقليد في إيه؟ التغيير في الزواج وفي المرأة يتزوج، تمام؟ يبقى وكالأصل يعني جمع ما في الباب يكشف بعضه بعض أو يفسر بعضه بعض أو يشرح بعضه بعضا، ماشي؟ نعم؟ ماشي؟ نبي؟ وهل كان؟ يعني قول النبي فعل النبي والأصحاب؟ يعني لأنه ودي من الأخطاء التي يقع بها كثير من الإخوة، أنه دائما يقف على النص الواحد ويجري فيه الأحكام، يأخذ منه الحكم والأحكام، وهذا طبعا طريق خطأ. ما دمت أن أنا أنظر في مسألة يبقى لابد من البحث في المسألة وفي تحديث المسألة وأصول المسألة حتى أتكلم بالكلام المضبوط. الرابع عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، وده اختلف فيه على الحسن البصري. أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي وابن جارود والطبراني. لما نقول الطبراني عند الإطلاق يبقى ده بالكبير، ولمن خصص كما بعد في الأوسط أو في الصعيد أو في الدعاء إلى آخره يبقى لابد من ذكر ذلك. الطبراني وفي الأوسط كله من طريق معاذ بن هشام الجستوائي. فلحدثني أبي اللي هو مين؟ اللي هو هشام. قلنا طبعا هشام وشعبة ومين تاني؟ وسيدنا معروبة. لا تسأل عن الثلاثة في قتادة. هشام الجستوائي قال حدثني أبي عن قتادة عن الحجر عن سمرة ذكره. وعند ابن ماجه والترمذي والطبراني زيادة قرأ قتادة ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. يبقى ذلك من كلام من كلام قتادة كما عند ابن ماجه والترمذي والطبراني. والإشكال في الإسناد في سماع الحسن من سمرة. سبق بحث بهذا قلنا أن سماع الحسن البصري من سمرة على ثلاثة أقوال. لم يسمع منه مطلقا، سمع منه مطلقا، ركز لما كنت أقول هذه الآن، سمع منه مطلقا وسمع منه حديث العقيقة وبس. بس دي كلمة تكلم بها السلف بتاعت الفلاحين. يبقى سماع الحسن مستمع على ثلاثة أقوال: سمع منه مطلقا، لم يسمع منه مطلقا، سمع منه حديث العقيقة اللي هو حديث العقيقة اللي هو يبقى كل غلام حديث البخاري. تمام. والإشكال في الحسن أنا المدلس، فما صرح فيه بالسماع قبل وما عنعن فيه لم يقبل. كده تنتهي القصة في حديث. وهنا يا إخواني المسلمين مهمة جدا. قررت إن أنا بالمرة ما دام جاءت منزل الحسن ان البعض من اخواننا اللي هم يعني بيتخنق لما بيجد الامام بيسكت سكتة هنية بعد صلاة بعد قبل الفجر وعصابه تنتبخ او يقول القولون او يجيز او الاخلاق غير المشروع. طب بالراحة ما تتنفخش دي اصول الحديث السابق انك ذكرت اثنان ومداره على الحسن عن سمرة. حلو. مداره على مين؟ لأجل ذلك قال بفقه الأئمة الأربعة. إذا ما تتسمعش يبقى إن كان هنا أنا أقول إنه الحسن لم يسمع من سمع تبنيت هذا غيري تبنى أني سمع. بل البخاري يثبت سمعه من الحسن ما دام إنه التقى به وسمع حديث العقيقة وسمع غيره. خلاص تبقى إذا يقول لك ضعف خط البخاري. تمام؟ فدي إشارة حتى إنه يعني يبقى فيه هدوء وفيه علم قبل أن تتكلم. وأخرجه أحمد وإسحاق بن راهويه والنسائي ولم النسائي هكذا. يبقى النسائي في الصغرى أو في المكتبه وفي الكبرى له بالعزل المذكور. ودائما في الصغرى أو المكتبه بالعزل بجزء بالسطر. أما في الكبرى على العزل تسلسلي. تمام. ده اللي جرى العمل عند أهل الحديث وعند طلاب العلم. من طريق كله من طريق أشعث هنا عرفت لك أنه ابن عبد الملك الحمراني ده من الثقات حتى تظن بسوار ضعيف. لا، أشعث ابن عبد الملك الحمراني عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتك. يبقى جعل مرة من حديث مين؟ سمرة، ومرة من حديث عائشة. أنا ذكرت كل كلام إلا في العلة بالتلخيص البسيط أن ذكرت لك ابتداء. تمام. فالترمذي قال عقب هذا الحديث في الطريق الأول هو رقم 1082 في السنة. قال عقب على طول كلا الحديثين صحيح. مشى حديث الحسن عن سمرة ومشى حديث الحسن عن مين؟ لأنه شيخ البخاري كما نفسك حالا انه سأل محمدان اي امام البخاري عن هذا الحديث فصححه مشاه وحكم على حديث عائشة الثاني بن حسن. يبقى مشى الايه؟ مشى الاثنين. وشرط البخاري او كلام البخاري بالحسن من سمرة او صحيح وهو البخاري امام علم. واضح؟ يبقى هنا قال الترمذي كلا الحديثين صحيح. وقال في العلل اللي احنا ما زال نشتغل العمل فيها قال سألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث الحسن عن سمرة محفوظ، اي ومحفوظ يبقى مشى ايه؟ مشى الحسن في سمرة، وهو من؟ هو البخاري امام العلل. وحديث الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة حسن، وقال ابو حاتم في العلل لابنه، العلل لابن ابي حاتم في العزو المذكور قال قتادة احفظ من اشعث، الاثنين ثقات وخالد اوثق، تمام؟ قتادة احفظ من اشعث واحسب الحديثين صحيحين. ده مين؟ ابو حاتم الناشد شديد. النسائي قال، ودي يمكن لطيفه من النسائي، قال قتالة اثبت واحفظ من اشعث، وحديث اشعث اشبه بالصواب. ليه؟ كانه غمز الكلام في مين؟ في الحسن في سمره، لكن ما ضربهوش على طول كده بالقلم على طول كبرئه المعاصرين الجهلاء، ان ده في البخاري ضعيف، ده في مسلم ضعيف، ده فلان هيك تبقى على طول الحديث ضعيف في مسلم البخاري هؤلاء جهلاء سفهاء. لا، ائمة كبار بيتحرى ويعلم ان في اكبر واعلم او منه يتحقق الاشبه، تمام؟ الاشبه. فلنتعلم الادب من الامة والرعب والخوف قبل ان احكم. اما طلع حديث وما اللي تحت عايز هدوء، صحيح؟ طيب لنتعلم هذا الحديث. الخامس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اذن لي ان اختصر، اذن لي ان اختصر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصال امتي الصيام، وبعدين حدث لك والقيام بين قوسين، دي معلومه، اللفظ دي ايه؟ معلومه، تبقى لفظه نحن عليها بالنكار، تمام؟ انا حكيت لك عليها مستعجل. اخرجه احمد وابن عدي بالكامل، من طريق ابن عدي اخرجه البغوي في شرح السنه، من طريق ابن لهيعة قال حدثني حيي بن عبد الله عن رسول الله المعافر عن ابي عبد الرحمن السبلي عن ابن عمرو فذكره، واسناده ضعيف لاجل ابن لهيعة، لكنه في محل الشواهد عدا قوله والقيام، فهي منكره لتفردها من هذا الوجه، لم تأتي هذه اللفظة إلا من هذا الوجه وبهذا الإسناد، تمام؟ كما نرى هذه الأحاديث الكثيرة لم تأتي إلا إيه؟ إلا من هذا الوجه. وجئتك أيضا بما يدل، وإن كان الأحاديث فيها كلام، لكن من حيث الجملة هنحكم على هذا الحديث خاصة حسب ابن عمرو بن حديث حسن لغيره بهذا السياق، وبما في الباب نحكم عليه أن يكون صحيح لغيره إن شئنا. أما هذه اللفظة فلفظة منكرة، لو أن بالنكارة، لأن إذا خالف الضعيف المن الصحيحة حكم عليه بالنكار، وإذا خالف الموثق أو الصدوق الصحيحة حكم عليه بالإيه؟ بالسدود. دي الصلاحيات مهمة في الحديث. يبقى الحديث الثالث خصال أمتي الصيام، أما لفظة القيام هذه لفظة منكرة لم تثبت. وشهده واحد، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتأذن لي في الخصاء؟ فقال صم وسل الله من فضله. أخرجه أحمد قال حدثنا إبراهيم عن ابن خالد قال حدثنا رباح اللي هو رسول الله بن رباح بن زيد عن معمر هو ابن راشد عن يحيى بن كثير قال حدثني رجل عن جابر، تمام؟ انا افردت الحديث الثاني او الروايه الثانيه علشان ابين لك ان احمد الكثير قال عنه، قال ايه؟ قال عنه. لو اعتمدنا الوجه بس او نظره الاخ اللي بينظر في الحديث، او اديك هنا اشاره انه صبر طرق الحديث ده اصل في العمل. لو انا اعتمدت الوجه بس هيبقى فيه علتين، ايه العلتين؟ عن عنه يحيى بن كثير وجهاله شيخ كده، ده هي بس العلة في مين؟ في جهلة الشيخ. ليه؟ لأن فوق يحيى بن كثير قال حدثني، فهو سمع من واحد، مين الواحد ما نعرفوش؟ يبقى العلة باقية في ايه؟ في محطة واحدة، أما الثاني هيبقى العلة بقت ايه؟ بقت اثنين، في الشيخ اللي دلس، في التلميذ اللي دلس، وفي الشيخ المجهول، واضح؟ يبقى هنا الثاني كان عند احمد بالعدل المطلوب. قال حدثنا روح اللي هو ابن عبادة حدثنا حسين المعلم عن يحيى بن كثير عن رجل عن جابر، واسمه ضعيف بجهالة الرجل الراوي عن جابر. وانا ما كلمتش معاك في عن يحيى بن كثير الا مش محتاج نكتب هذا الكلام. اثنين، حديث عثمان بن مضعون رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذن لنا بالاختصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خصى ولا اختصى، ان اخصاء امتي الصيام، ان اخصاء امتي الصيام. فرحق ان السياق ده والسياق ده في ايه؟ فقط كلمة الصيام، مفيش فيه والصيام. يبقى جبت لك الشواهد الدالة على إثبات أمتي إخصاء أمة الصيام وليس فيه والصيام. وده أخرجه ابن مبارك في الزهر. قال حدثنا رشدين بن سعد حدثني ابن أنعم في الإسناد الثاني اللي هو زياد بن أنعم النصيف عن سعد بن مسعود أن عثمان قال. وأخرج الحسين المروزي في زيادات عن الزهد بن مبارك بالعدل المذكور قال أخبرنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن سعد بن مسعود قال قال عثمان بن مضعون يا رسول الله لو أذنت لنا بالاختصاء فاختصينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصاء أمتي الصيام. وإسنادهما ضعيف لضعف مين؟ الإفريقي اللي هو الإسناد الأولاني ابن أنعم، الإسناد الثاني أظهره اللي هو عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم الإفريقي. يبقى اللي في الإسناد الأول في أصل كتاب ابن مبارك اللي هو ابن أنعم هو اللي وضحه في الإسناد الثاني اللي هو الحسين الراوي عن الزيادات عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم الإفريقي. هو ده هو ده ومخابر مضره عليه بدأ إسناده إيه؟ إسناده ضعيف. لكن ضعف الإسناد فوق عن ابن عمرو وضعف الإسناد عن جابر وضعف عثمان ضعفا ينجبر بنقول عليه هذا الحديث حسن لغيره. يبقى نقول عليه حسن لغيره من هذا الوجه. وبالجملة فالحديث من هذا الوجه حسن لغيره بهذا السياق عدا قوله والقيام. رقم ستة اللي هو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الإسلام. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم والطبراني وغيرهم من طريق ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رفعه. أمور رفعه يعني إيه؟ مش هنعيد الإسناد كأنك نسأل يقول لك رفعه يعني ذكره مرفوع عند الحال المذكور وإسناده ضعيف لضعف عمر بن عطاء ابن وراد ابن البعض شددها ابن وراد والصواب ابن وراد مخففه. تمام. شوف بقى اللطيفه دي فائده حديثيه مهمه جدا ودي كانت من كنوز العلم. يقول احمد بن حنبل رحمه الله كل شيء روى ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمه فهو ابن وراد. كل شيء روى ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة فهو ابن وراد معنى هذا. وكل شيء روى ابن جريج عن عمر بن عطاء عن ابن عباس ركز بقى سمين سمين عكرمة عن عمر بن عطاء الاثنين عمر اعرفهم ازاي عمر مين ده عمر مين ده عمر عن عطاء عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس على طول بيتعرف بانه ابن وراد. إذا روى عمر بن عطاء عن ابن عباس روح الثاني هو ابن أبي الحوار ده ضعيف وده ثقة. شفت عميت العلم عنه إزاي فايت إزاي ابن وراد ضعيف وابن حوار ابن أبي الحوار ثقة. شفت أدي أهمية هذا العلم وهذا كلام الإمام رحمه الله تعالى أمة العلل. قيل له أيروي ابن أبي الحوار عن عكرمة قال لا ابن أبي الحوار كان كبيرا أعلى طبقة من مين ما يدخلش من وصف عرفون يروى عن ابن عباس ما يروش عن عكرمة. وابن حوية عن ابن معين قال هذا. وعليه فوروده عند الطبراني بأنه ابن أبي الحوار خطأ كمان كده هتجد في الإسناد عند الطبراني ذكر فيه عمر بن عبد الله الخوار. لا هذا خطأ. الخطأ ده جاي من مين؟ يبقى ده خطأ ظاهر من أحد الرواة قد يكون أو من الناسخ أو غير ذلك. المهم ده غير صحيح. الصواب هو عمر ابن عطاء ابن وراث وليس ابن أبي الخوار. ده مقيدة. أما بالنسبة لي متن الحديث لا صرورة في الإسلام الكلام يطرح من أبي عبيد ابن سلام رحمه الله تعالى صاحب كتاب الإيمان وصاحب هذا الكتاب الغريب من الحديث أبو عبيد الهروي إمام متقدم رحمه الله تعالى قال الصرورة بهذا الحديث هو التبتل وطرق النكاح. يبقى لا صرورة في الإسلام لا تبتل فيه في الإسلام تمام. فقال الصرورة في هذا الحديث هو التبتل وطرق النكاح. يقول ليس ينبغي لأحد أن يقول لا أتزوج. يقول هذا ليس من أخلاق المسلمين وهو مشهور في كلام العربي. قال النابغة الزبياني لو أنها عرضت لأشمط راهب عبد الإله صرورة متعبدة لرنا لبهجتها وحسن حديثها ولقاله رشدا وإن لم يرشد. في بعض يعني الدواوين ذكرها أبو عبيد في بعضها بدل لرنا لبهجتها لرنا لرؤيتها أيضا وضعتها لك كفائدة. يرشد يعني الراهب التارك للنساء. يقول لو نظر إلى هذه المرأة افتتن بها. والمعروف كلام الناس أن الرجل الصرورة هو الذي لم يحج قطه. وقد علمنا أن ذلك إنما يسمى بهذا الاسم إلا أنه ليس واحد منهما يدافع الآخر. والأول أحسنهما وأعرضهما. هذا كلام من؟ كلام أبو عبيد رحمه الله تعالى. وقلت زيادة بقى أن الصرورة في اللغة من الصر وهو المنع والحبس تشد على الإنسان. الأشمط يعني من اختلط بياض شعره بالسواد. ده المسألة الحديثية في الحديث كده لملمت لك الحديث بما في الباب. لنرى بعد ذلك التعريف في الصحابيين. الصحابي الأول سعد بن وقاص ثقة الترجمة أول مرة يقابلنا اليوم أو إن شاء الله في مجلس اليوم عثمان ابن مظعون. هذا بد من الإشارة إلى ترجمته على الشرط السابق. فهو قرشي جمحي يكنى بأبي السائب. كان أحد من ذم الخمر في الجاهلية وكان من فضلاء الصحابة وساداتهم وعبادهم ومتهجدينهم. أسلم بعد 13 رجلا وكان من المهاجرين. شهد بطرا رضي الله عنه. كان أول رجل مات في المدينة من المهاجرين في السنة الثانية من الهجرة وقيل في الثالثة بعدما رجع من بدر. وكان أول من دفن في البقيع رحمه الله ورضي عنه. وقيل صدرت لك أنا ذكرتها وجدتها لطيفة لكن لسانها ضعيف. لكن ذكرتها حتى إذا ما قرأتها في مكان آخر من كتب اللي هي حفظ الرقائق والكلام ده يبقى تعرف ان القصة هذه ضعيفة تمام. وقيل لما مات قالت له امرأته هنيئا لك الجنة. ركز بقى الجماعة اللي قاعدين على الترابيز وعاملين وصاها صكوك الشهادة وصكوك النار. ده في النار ده كافر ابن الذين بستين بتقول ده في الجنة ده خش الفردوس الأعلى ها؟ وبقى خلاص يعني تمام كده كله بقى شهيد وكله بقى في النار بقى تكيل بقى كله بوجة والله خيرهم جميعا بتحت الحساب. هنيئا لك الجنة. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة غضب وقال وما يدريك. قالت يا رسول الله فارسك وصاحبك. خلت إيه بقى بلازم إيه بلازم الحال في بظهر الكلام صاحبك يا رسول الله والفارس بتاعك ده من الأوائل وشاب الغدوات وحاله يعني ما تمام. سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رسول الله وما أدري ما يفعل بي. عندنا شباب في السنة الصحيحة. تعشفخ الناس على عثمان، فلما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحقي بسلفنا كده خطأ، بسلفنا الخير في الخير، الخير الحقي فلا بقى ايه واصل، فقال الحقي بسلفنا الخير عثمان بن مضعون، تمام؟ فبكى النساء، فجعل عمر يسكتهن، فقال: مهلا يا عمر. ثم قال: إياكن ونعيق الشيطان، ونعيق الشيطان، ومهما كان من العين فمن الله ومن الرحمن، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. يعني ايه؟ ان العين لا تدمع والقلب لا يحزن، هذا واقع رحمة، لكن ده تمام الله مش كلام، ده من الشيطان، تمام؟ اما الاول هذا رحمة. وطبعا حديث في قصة اطول من هذا، اكتفيت بهذا وذكر في مناقب عثمان، لكن اردت على بين هذا لان وجدت كل بأمثلة هكذا بدون على انها من الثوابت، لكن اخرج احمد في المسند بالعبد المنصور وابن سعد ثلاثة على ثلاثة ثمانية تسعة 389، والطبراني ان شئت تكتبوا بعد دول دخلوا الطبراني ده الخاص بالكبير 12991 او 93 على ما اذكر، لكن لم يذكر متنه، لكن على كل حال مداره على زيد ابن على علي بن زيد بن جدعان، وهذا ضعيف، وانفرد بالروايه عن شيخه يوسف بن مهران، يوسف بن مهران لين الحديث، فالحديث بهذا اسناده ضعيف، ويحكى في مناقبه، دي بقى تحرر لعلها في المجلس القادم على احد الاخوان المتكلمين بالحديث يحررنا هذه المنقبه، انه لما مات اكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله، وجرت دموعه وقال: اذهب ابا السائب فقد خرجت منها، يعني الدنيا، ولم تلتبس منها بشيء. شوفها. ثالثا فقه الحديث، التبسم المراد به هنا الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ الى العباده، او الانقطاع عن النفس وترك او الانقطاع عن النسل وترك النكاح، انقطاعا لعبادة الله تعالى، فأصله القطع والترك، ده معنى التبتل. ركز بقى معنى ايه التبتل، اصل الترك والقطع. واما المأمور به في قوله تعالى: قد يطرى عليك، طب وماذا تقول في قوله: وتبتل اليه تبتيلا؟ فقد فسره التابعي مجاهد بن جعفر من أئمة التفسير بالإخلاص، فيقال: أخلص له إخلاصا، أخلص له إخلاصا، تبتل إليه تبتيلا، أخلص إليه إخلاصا. لكن الحافظ ابن حجر قال بالفتح بالعبد المنصور، وهو تفسير معنى، هو تفسير معنى، وإلا فأصل التبتل الانقطاع، والمعنى يعني اخذ يصر الكلام او يخلي الكلام مجاهد، تمام؟ قال ان ده تفسير معنى، والا فاصل التبتل الانقطاع، والمعنى انقطع اليه انقطاعا، تبتل اليه تبتيلا، يعني ايه انقطع اليه انقطاعا، او انقطع اليه انقطاعا، او اخلص له اخلاصا. لكن لما كانت حقيقه الانقطاع الى الله إنما تقع بإخلاص العبادة له، فصرها بذلك. إذا كده قرر ووجه كلام مجاهد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومنه صدقة بكلة أو بكلة، أي منقطعة عن الملك. بين عقبتين وضحت لك تفسيرها من ابن الملكم في الإعلام، أي عن تصرف مالكيها. ومنه قوله مريم البتول لانقطاعها عن التزويج إلى العبادة، وأيضا قولهم فاطمة البتول إما لانقطاعها عن الأزواج غير علي رضي الله عنه، وده قول القرافي نفع عبد الملكم، أو لانقطاعها عن نظرائها بالحسن والشرف. وقال ابن الملكم لانقطاعها عن نساء زمانها دينا وفضلا ورغبة في الآخرة. وبنحو ما سبق قال الطبري بتفسيره، وكما قال البغوي شرح السنة، وقال أيضا البغوي شرح السنة من العظم المذكور المراد به أي التبتل في الحديث الانقطاع عن النساء، ثم يستعمل في الانقطاع إلى الله تعالى ومنه وتبتل إليه تبتيلا، أي انفرد له بالطاعة. وعليه فالتبتل في الآية غير التبتل في الحديث بناء على الكلام الأخير، فإنه في الآية الانقطاع إلى الله تعالى ورب الدنيا والتماس من عند الله، ولم يقصد مع ذلك ترك النكاح ولا أمر به، بل كان موجودا مع هذا كله، مع هذا الأمر كله. وأما الذي في الحديث وقصد الانقطاع إلى العبادة بالكلية مما هو داخل في باب التنصع والتشديد على النفس والإجحاف بها والتشبه بالرهبان كما قاله ابن الملقم في إعلان ابن عزو المذكور، وكله وجيه ومحتمل. ولعلكم مع الإخوان يحفظون حديث الذين تقال عبادة نفس العسل، صحيح؟ حديث مشروع محفوظ، تمام؟ لغى كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رد عليه التبتل أي نهاه عنه، لأنه من شريعة النصارى كما ذكره البغوي في شرح السنة بالعزو المذكور، يعني الذي قال أنه من شريعة النصارى أي البغوي. قوله ولو أذن له لاختصينا، أي لو أذن له في الانقطاع عن النساء وهن من ملاذ الدنيا لاختصينا لدفع الشهوة إليهم ليمكننا التبتل. والخصاء الاختصار، والخصاء أو الاختصار كلاهما هو قطع العضوين اللي هما الخصيتين، شق جناب الخصية ونزل الخصيتين أو الأنثيين وانتزاعهما، وبهما أقوام الناس، ده معنى الخصار. قوله لو أذن له لاختصينا، هذا محمول على أنهم كانوا يظنون جواز الاختصاء باجتهادهم، طبعا دي بلازم دلالة السياق، ولم يكن ظنهم هذا موافقا، فإن الاختصاء في الآدمي حرام مطلقا صغيرا كان أو كبيرا، كما في المنهاج النووي العزو المذكور. يحتمل أن المراد به لم تنعن عن النكاح، المراد بالاختصاء لم تنعن عن النكاح، فإنه بمثابة الخصر، وهذا هو الظاهر، فإنه لا يخفى عليهم أنه يقطع الناس، بعد توجيه أن المعنى المبالغة إليه في السياق، المراد به لم تنعن عن النكاح فإنه بمثابة الخصر، يعني الذي يمتنع عن النكاح مطلقا بمثابة المقصيد، وهذا هو الظاهر، تمام؟ فإنه لا يخفى عليهم أنه يقطع الناس إذا اختصى إلى ما في إيه؟ ما في ناس. وكده خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف السنة التي من أجلها خلق. وأما عن ترجمة البخاري في كتاب النكاح قال باب ما يكره من التبتل والخصال. ومعلوم إخواني أن ترجمة البخاري فقه، ويشرحها الشراح لما فيها من الفقه. قال ابن حجر فيه إشارة إلى أن الذي يكره من التبتل هو الذي يفضي إلى التنطع وتحريم ما أحل الله. تعالى بس عاوز تتراه أن تعبد إلى آخره، لكن إيه؟ وإن لزوجك عليك حق، وإن لولدك عليك حق، وإن إلى آخره، كما وإن لربك عليك حق، فأعط لكل ذي حق حقه. فهنا الحافظ يقول في إشارة إلى أن الذي يكره من التبتل هو الذي يفضي إلى التنطع وتحريم ما أحل الله، وليس التبتل من أصله مكروها. تمام؟ يبقى هنا موازنة بين في وسطية بين طرفين متناقضين. ويحتمل أن يكون الذي طلبه عثمان هو الاختصار حقيقة، فعبر عنه الراوي بالتبتل لأنه ينشأ عنه، فلذلك قال ولو أذن له لاختصيناه. ويحمل هذا على كونه كان قبل ورود النهي عنه بقرينة ما جاء عن جماعة من الصحابة، برضو احتمال. تمام؟ لكن وإن كان وجد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعده، قد يكون هذا في الجاهلية لكن لغته السنة أو كان معروفا عندهم، ثم جاء الإسلام فنهى. ويحتمل عكسه، وهو أن المراد بقول سعد بن وقاص ولو أذناه لاختصينا لفعلنا فعل من يختصي، وهو الانقطاع عن النساء. وعليه فقوله لاختصينا لإرادة المبالغة، أين بلغنا في التبتل حتى يفضي بنا الأمر إلى الاختصار، ولم يرد به حقيقة الاختصار لأنه حرام اتفاقا. وأما عن الحكمة من منعه من الاختصار فهو لإرادة تكثير الناس لما يترتب عليه من تكثير سواد المسلمين وتوحيد الله تعالى وعبادته. سبق طبعا فإني مكاثر بكم، فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة، والأجزاب قد تزودوا الوجود لهم. وأما حديث ابن مسعود في الباب ففيه ألا نتصل، أي ألا نتدل من يفعل بنا الخطاء أو نعاند ذلك بأنفسنا، قوله فنهانا عن ذلك، وهو نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم. طبعا ده الأصل في النهي ايه؟ التحريم إلى الآخرين، وما حصلش إن حد ثبت إنه ايه؟ النصاص. إذا كنا يقول ونهي تحريم بلا خلاف في بني آدم، خرج الكلام في الحيوان بقى، فرقوا بين حيوان مأكول وبين حيوان غير مأكول وبين الصغير والكبير، وهذه الفروع بقى تكلم عنها النووي في الملقب ابن حجر وغيره في الكتب الفرعية. فنهانا عن ذلك ونهي تحريم بلا خلاف في بني آدم، وكذا نقل الاتفاق القرطبي في مفهومه للعدل المذكور. وفيها أيضا من المفاسد تعذيب الناس والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك، وفيه إبطال معنى الرجولية وتغيير خلق الله وكفر النعمة. كل دي أي مساوئ مترتبة على الكلام دي، يعني تعليل لمعنى لماذا نهى عن الاختصار. قوله ثم رخص لنا بعد ذلك أن ننكح المرأة للثوب، أي إلى أجل في نكاح المتعة. وده جاي الحديث إن شاء الله حديث ثامن في الباب، في كلام إن شاء الله عن المتعة وأحكامه. قوله ثم قرأ، أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما في رواية مسلم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. عندك في البخاري ثم قرأ عليه، مين اللي قرأ؟ ها؟
يبقى فيها قيل وقيل مدري. رواية مسلم فصلت من اللي خلق ابن فاس خلاص. ودي ايضا اشارة الى ان الرواية جوار اختها يفسر بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا. وظاهر استشهاد ابن مسعود رضي الله عنه بهذه الآية هنا يشعر بأنه كان يرى جواز المتعة. ولعله شبه الكلام بعض الخونة ودي يمكن من عدة شهور كده أيام ما كان الخونة ينافحون عن دخول الشيعة مصر تمام؟ ويعني الشيعة ما دخلت مصر يعني الشيعة هم ولا اليهود. كل شيء عاوزين يلعبوا بالدين على حسب ما العقل وحسب الهوى الزير تمام؟ المنازعه عن هذه الجريمه الكبرى ينازع عنها برضه بتزوير واباطيل نكذب في الدين تمام؟ فيقول ايه يعني ايه اللي في الشيعه يعني ما فيش بيننا كلاب ده حاجات بسيطه وبعدين الشيعه منا وعلينا ولا اليهود ولا النصارى. ويجيب لك برضه اللبس اللباس الكويس ويتكلم بالكلام الكويس والقبعات والبناطيل والكرباصات وايش الجبب وايش الكلام ده كله كله بيتكلم وكله بيتكلم لكن نسوا جميعا ان الله عز وجل سميع بصير يطيح من اطاح بثوابت دين. فمن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس والعكس من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخطه. لكن من يعلم ومن يعمل نعوذ بالله من شر الله. فيقول ابن عباس وابن مسعود وعلي شو الكلام نقرا ونواصل. ولعله لم يكن حينئذ بلغه الناس ثم بلغه فرجع بعده. قال القرطبي قال ابن حجر يؤيد أي ما قال القرطبي ما وقع في رواية إسماعيل بتكلم بالروايات. شوف الأئمة الكبار وده طريق طالب العلم لا يتكلم إلا بالمنقول. أما الصغار أصحاب الأهواء يتكلمون بلسان آخر مجهول الحال تمام. يقول ابن حجر ويؤيده ما وقع في رواية إسماعيل من طريق أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد بصدق فين في الإسلام الصحيح. فالإسماعيل له المستخرج على البخاري ولا كان من طريق الإسماعيلي عن من طريق أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد ففعله ثم ترك ذلك اللي هو مين؟ ابن مسعود. ففعله ثم ترك ذلك. لماذا فعل ولماذا ترك؟ هذا الكلام تمام. وفي رواية لابن علينا عن إسماعيل بن أبي خالد أيضا ثم جاء تحريمها بعده. بنرد على الخونة والكذب اللي بيقول على قولين تمام. ففعله ثم ترك ذلك. وفي رواية ابن عيينة عن إسماعيل ثم جاء تحريمها بعده. وفي رواية معمر عن إسماعيل أيضا ثم نسخ. وسيأتي تفصيل المسألة إن شاء الله تعالى بالحديث الثاني من الباب في هذه بزيادة أو تفصيل أكثر لكنها إشارة عاجلة. وأما حديث أبو هريرة الذي سبق ذكره في مطلع المسألة إني رجل شاب وأنا أخاف العنت. والعنت المقصود هنا الزنا طبعا من المفسرات اللغوية للسياق للفظة السياق. السياق يفسر معنى الكلمة وهو الزنا هنا. ويطلق على الإثم والفجور. ويطلق على الإثم والفجور والأمر الشاق والمكروه. كل دي بمعنى إيه؟ بمعنى العنت. وأصله الشدة كما قال ابن الأنباري من أئمة اللغة قوله ولا أجد ما أتزوج به النساء. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه إني رجل شاب وأنا أخاف العنت وهو الزنا هنا يطلق على الإثم والفجور وعلى الأمر الشاق والمكروه. وأصل الشدة كما قال ابن الأنباري قوله ولا أجد ما أتزوج النساء زكت عني من آخر السياق. وفي رواية تأذن لي أختصر. وبهذه الرواية يرفع الإشكال عن مطابقة الجواب للسؤال. طبعا الجزئية هذه تجد في السياق فسكت عني تدعوت يوم ألف حاجة فسكت فسكت فسكت. هذه الرواية قضت على إيه؟ على محل الإشكال. تمام؟ لأجل ذلك كل الحافظ يقول بهذا الرواية يرفع الإشكال عن مطابقة الجواب للسؤال. قوله جف القلم بما أنت لاب، أي نفذ المقدور بما كتب في اللوح المحفوظ لفراغ ما كتب به. جف القلم، تمام، وجف المداد خلاص بما هو نافذ. قوله فاقتصر على ذلك أو ذر، قال الطيب معناه اقتصر على الذي أمرتك به أو اتركه وافعل ما ذكرت من الخصال. قال ابن حجر وأما اللفظ الذي وقع في الأصل تختصي فمعناه فافعل ما ذكرت أو اتركه واتبع ما أمرتك به. وعلى الروايتين اللي رواية اختصر على ذلك أو ذر أو اختصر على ذلك أو ذر سواء هذه أو هذه، قال فليس الأمر فيه لطلب الفعل بل هو للتهديد. يعني الذكور روح يقتصر، لا ده دعا التهديد. وهو كقوله تعالى وجب عن الأجام المبائر لن نفهم السياق، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليس على سبيل الاختيار كما يقول بعض الناس الجهلة يقول لك حريه المعتصم، يقع الله يقول في القرآن فمن شاء فليؤمن ومن شاء، وده أستاذ دكتور جاهل ولا مش جاهل؟ لما يتكلم بهذا المنطلق وبهذه الفلسفة هذا جهل عميق وجهل متأصل. أن تدل بهذه الآية بظاهرها هكذا على أن من شاء فمن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن على أنه الأمر مفتوح حريه المعتصم، هذا فشل في مصدرية التلقي، جهل عميق. تمام؟ وقد نسي هذا الكلام بهذا التفسير، وقد نسي ما قال في السنة. لو اعتبرنا هذا الكلام على عيونه كما ادعى، تمام، فجاءت السنة خصصت العام وقيدت المسلم، صح؟ لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى التارك لدينه المفارق. ايش يستوي في الكلام ده؟ قد يكون الرجل من اهل الكلام من اهل الاعتزال ولا قال هذا خبر واحد وبناخذ بخبر الواحد يبقى كده طينها اكثر. تمام؟ لكن بقول اخواني طلب العلم مهم يثبتك ويقويك ويحصنك. فاحرص عليه، بارك الله فيك. والمعنى إن فعلت أو لم تفعل فلا بد من نفوذ القدر وليس فيه تعرض لحكم الخصام. ومحصل الجواب أن جميع الأمور بتقدير الله في الأزل، فالخصام وتركه سواء، فإن الذي قدر لا بد أن يقع وليس إذنا في الخصام، بل فيه إشارة إلى النهي عن ذلك، كأنه قال إذا علمت أن كل شيء بقضاء الله تعالى فلا فائدة في الاختصار. وبذلك أن القدر إذا نفذ لا تنفع الحيل. وبالجملة في حديث الباب من الأحكام ما يأتي، وعدم الإقدام على ما تحدثه النفس من غير سؤال العلماء عنه، وترك التنصر وتعاطي الأمور الشاقة على النفس. لكن هنا في جزئية، من يسأل؟ من العالم؟ أظن كده توافقوني إن إحنا في عصر تاهت فيه حقيقة الكلمة، صحيح؟ تاهت فيه حقيقة الكلمة، صار العالم هو مشهور، صار العالم هو قضائي، صار العالم هو الإعلامي، هو دلالة العالم، صحيح؟ وهذا خلل واضح، تمام؟ لكن أتمنى من أي سائل يسأل ألا يعتبر إلا بما اعتمد عليه القائل. قال لا، قال نعم، وبنى الكلام على قول الله وسنة رسوله الصحيحة بفهم سلف الأمة الأخيار، ليكن السائل متحصن بهذا الأصل إن سأل. وقد تختار، صحيح، وتظن العلم فيما لم يكن ليس لأهل له، قد تظن لكن ليكن السؤال مبني على هذا، فلا تقبل إلا بهذا. بقال الله صح رسول الله بفهم السلفين الأخيار، فإن حاورك أو حاورت معه وقبل كلامك فاسأل، وإن ردك متعاليا عليه فاعلم أنه لا خير فيه وأنه يلبس عليه، لأن الشيخ الذي أعرفه أو العالم الذي أعرفه أو طالب العلم الذي أعرفه يفتح صدره لكل سؤال يطرح عليه ويربي على أصول ويدافع بأصول ويبني على أصول، لا يعرف تقليدا لأحد، بل رأس حياته الاتباع، الاتباع، الانقياد بالاتباع، تقليد المسألة على الأصول كان من كان شأنه. هكذا هو العلم بمصدره الصحيح. اثنين، مشروعية شكوى الشخص ما يقع له يجوز، ولو كان مما يستهجن، ولو كان مما يستهجن ويستقبح، ماشي اسأل ولو يعني فيها عيب، امر يستهجن منه الواقع او يعني شيء مش مضبوط او لا قل. وفيه جواز تكرار الشكوى الى ثلاث، والجواب لمن لا يقنع بالسكوت، وجواز السكوت عن الجواب لمن يظن به انه يفهم المراد من مجرد السكوت. دي كل الحاجات دي خدناها منين؟ كله من السياقات اللي سبق في الكلام ازاي. نعم. ثلاث، استحباب ان يقدم طالب الحاجة بين يدي حاجته عذره بالسؤال، يعني هيتكلم على شيء في شيء من الحرج او شيء يبدأ ايه يدي مقدمات يومه يعني خلص فقول مرجع اللي بعدين خلاص كان عشان في المشكلة هاد يعني يقدم ايه اعتذار كأنه اسلوب رقيق في كيفية التعامل والكلام، حتى نقول يعني لا يقال فيه راجل مخيف الوجه يعني بيتكلم كده بايه يعني يبقى كان على استحياء فيما يستهجن منه او يستطلع. اشارة الى ان من لم يجد الصلاة اي في الزواج لا يتعرض للتزويج. سبقت المسألة في مطلع في اول حديث في الكتاب، صحيح من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ويؤيده حديث عبد الله بن عمرو وغيره خصال امتي الصيام، وفيه أي هذا الحديث رقم 5 أن سبق اللطيفة هذه مهمة بها نختم، من لا يجد أهبة النكاح يجوز له المعالجة لقطع الباءة بالأدوية. واحد عنده حياة جنس ومعوش يتزوج يعمل ايه؟ يعمل ايه بقى؟ يقتصر؟ يضيع نفسه؟ صام ويجي يقول لك صمت يا عم الشيخ وماشي، هل يقول؟ نقعد نقول له اليقين وتسلم صلى الله عليه وسلم وغض البصر وغض السمع وغض كل حاجة في حياتك كده، قول يا رب يا ربك يا عم الشيخ ماشي، نقول له خلاص خد أمديكور. إيه الأمديكور؟ دواء بيخليه سيم سيم فورمو بس يبقى حاجة مؤقتة، سيم سيم باللهجة اللي هناك زي زي يعني، فاهم ازاي؟ ما هو ايش نسوي ده اللي نعمله؟ خلاص خد أمديكور. يعني طيب، يبقى هنا اشوف بقى هنا الكلام ده خرج منين؟ خرج لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمعالجة لقطعها بالصوم، يبقى ده مخرج بخرج عليه جواز أصل العمل كده جاي بطريق مشروع. يبقى ده بستجد من هذا ان جواز فتح هذه الشهوة ايضا بطريق مشروع لا يخرج. يبقى لو استخدم دواء يقطع الشهوة بالكلية يبيد عمل الخصة وعمل البروستات فهذا جريمة لا يجوز. تمام؟ كما تقول في المرأة التي تقطع المضارب، هذه بعدين ان شاء الله في الحديث اللي جاي، هل يجوز تحديد النسل وما الفرق بين تحديد النسل وتنظيم النسل؟ من فرق بين الحالتين. يبقى يستخرج هنا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمعالجة اللي قطعها بالصوم. فأما من لا تطوف نفسه إلى النكاح وهو قادر عليه، فالتخلي للعبادة له أفضل من النكاح. ده عند الشافعية خلافة أصحاب الرأي، فعندهم النكاح أفضل، لكن ينبغي أن يحمل هذا على دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها أصالة. لأنه قد يقدر بعد ذلك فيندم لفوات ذلك في حقه، والحجة بذلك أنهم اتفقوا على منع الجهد والخصام، فيلحق ذلك بما في معناه من التداوي بالقبر أصلا. انتهى شرح هذا الحديث، وإن شاء الله تعالى ندخل في الحديث في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. الحديث الرابع في الباب عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان. يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان. قال أتحبين ذلك؟ فقلت نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قالت فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. قلت نعم. فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة سويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة وسويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت من هذه بعتاقتي سويبة. والحيبة هي الحال. ده الحديث الذي إن شاء الله تعالى يأتي شرح المجلس القادم من الأربعاء. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.